بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
سيئات عملنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الأرض. ثم ما بعد، ما زلنا في البحر الرائع في باب التوبة، وقلنا التوبة هي الرجوع إلى الله عز وجل والاستقامة على طريق الله عز وجل. وقد أمر الله عز وجل بالتوبة النصوح، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وذكرنا هناك يعني علامات للتهمة في التوبة، فمن علامات التهمة ضعف العزيمة والتفات القلب إلى الذنب الفينة بعد الفينة وتذكر حلاوة مواقعته. من علامات التهمة طمأنينة القلب ووثوقه من نفسه بأنه قد تاب، يعني الإنسان يظن أنه يعني قد قبلت توبته وقد محيت توبته، وهو قد تاب إلى الله ولكن لا يدري هل قبلت توبته ومحيت توبته، فينبغي أن يظل على الخوف حتى تنزل عليه الرسل منها جمود العين واستمرار الغفلة، وألا يستحدث العبد أعمالا صالحة بعد التوبة. لو تجد حاله قبل التوبة في حاله بعد التوبة. أما على نصحة التوبة منها أن يكون بعد التوبة خيرا مما كان قبلها، وكان قبل التوبة يفرط في الصلاة ويضيع الصلوات ويضيع تجويز الإحرار، كان يطلق بصره، كان يعني لا يتورع عن أن يقع يعني في أعراض الناس، فصار بعد التوبة يعني يملك نفسه ويبض بصره ويمسك لسانه ويداوم على تكبيرة الإحرار ويتخلى في كل شؤونه، كما قال عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فالاستقامة هي ترك المداومة على ترك الله عز وجل، وقوله صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. فالعبد يكون حاله بعد التوبة خير من حاله قبلها، وده يستلزم أن يستحدث العبد أعمالا صالحة تتجدد له العبادات لم تكن، ويستشعر يعني حلاوة الإيمان وحلاوة طاعة الرحمن عز وجل. منها أن لا يزال الخوف مصاحبا له، لا يأمن مكر الله طرفة عين، إلى أن يسمع يعني قول الملائكة عند قبض روحه: ألا تخافوا ولا تحزنوا. الخوف دائما من المستقبل، الخوف والحزن على الماضي، فالملائكة تزيل من قلب الخوف من المستقبل إنه مقبل على رحمة الله وعلى جنة الله، وتنزع من قلبه الحزن على أولاده وعلى يعني الدنيا. منها انخلاع قلبه وتقطعه ندما وخوفا مما فرط منه، وخوفا من الله عز وجل، كحالك حال يعني عبد أبق من سيده وأحيط به وأحضر إلى سيده، أو عبد أجرى جريمة عظيمة في حق ملك عظيم وأحيط به وأحضر يعني بين يدي الملك، فهو لا يدري هل يعفو عن الملك أو يحاسبه بذنوبه. قال عز وجل: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. قال سفيان بن عيينة: تقطعها بالتوبة، والقلوب إما أن تتقطع بالتوبة في الدنيا أو تتقطع إلى حقة الحقائق وعين ثواب المطيعين وعقاب العصيين. منها كثرة تحصل يعني في لا يشبهها شيء ولا تكون لغير بذل، لا تحصل بجوع ولا رياضة ولا حب المجرد، وإنما هي أمر وراء هذا يعني كله تكسر القلب بين يدي رب كسرة عامة قد أحاطت به من جميع جهاته وألقته بين يدي ربه طريحا بليلا خاشعا كحال عبد أبقى يتهرب من سيده فأخذ فحضر بين يديه ولم يجد من ينجيه من سطوته ولم يجد منه بدا ولا عنه بلاء ولا منه مهربا وعلم أن حياته وسعادته وفرحه ونجاته ونجاحه في رضاه عنه. الإنسان لما يكون في الطاعة يبقى ممتاز تعب في عمره في حج في اعتكاف في بس علم لسعادة الإنسان يعني في القرب من الله قلوب لا تصل إلى مناه حتى تصل إلى مولاه. فالناس يظنون أنه يسعد لو بعد عن الشر لو فسخ عن أمر الله لو اتبع هواه، ولكن في الواقع هو لو سأل نفسه أين وجد السعادة؟ هل في التمرد على شر الناس؟ هل في إطلاق البصر؟ هل في اتباع الشهوات؟ هل في أكل الحرام؟ هل في ظلم الناس؟ يعني كل هذه ظلمات ينعلى الخلق ظلمات بعضها فوق بعض. ولكن الإنسان لو وفق لأمره لقيام ليلة للصيام لدرس علم الجو إيماني فعلا يجد يد السعادة، لأن القلوب لا تسعد إلا بالله عز وجل. ففي القلب فقر وحاجة ونقص واضطراب إلى الله عز وجل، يظل في ضنك وشقاء وتقلب وهم وغم وحزن حتى يعرف ربه عز وجل. فإذا عرف الله اطمأن به وسعد به وأنس به واستغنى بحبه عن حب من سواه وبذكره عن ذكر من سواه وبطاعته عن طاعة من سواه. فالعبد يعلم أنه لا سعادة له إلا في رضا ربه عنه، وأنه لا يستغني عن ربه طرفة عين، وقد علم إحاطة سيده بتفاصيل جناياته، وهذا مع حبه لسيده وشدة حاجته إليه، لأن المألوف مألول له تألوه القلوب أي تنجلي له القلوب يعني حبا ورجاء وإخلاصا وتوكلا، وعلم بضعفه وعجزه وقوة سيده يعني ذله وعز سيده، فاشتغل في هذه الأحوال كسرة وذلة وخضوع ما أنفعها للعبد وما أجدى عائلته عليه وما أعظم جبره بها وما أقربه بها من سيده. فليس شيء أحب إلى سيده من هذه الكسرة والخضوع والتذلل والإثبات والانطراح يعني بين يديه والاستسلام له. فلله ما أحلى قوله في هذه الحال أسألك بعزك وذلي إلا رحمتني، أسألك بقوتي وضعفي وبغناك عني وفخري إليك، هذه ناصية الكاذبة الخاطئة بين يديك، عبيدك سواي كثير وليس لي سيد سواك، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير سؤالا من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عينان وذل لك قلبه، يا من أجوذ به فيما أهمله ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يشعر الناس عظما أنت كاسره ولا يجدون عظما أنت جابره. فهذا أثر من أثار التوبة المقبولة من علامات الصحابة، فمن لم يجد ذلك في قلبه فليتيم توبته وليرجع إلى تصحيحها، فما أصاب التوبة الصحيحة بالحقيقة وما أسهلها باللسان والدعوة. وقلنا أن التوبة ليس القول القائم لسان تبت إلى الله وجهة الله، ولكن لو أن يعقوب عمل وانتاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله من دابة. يعقوب ندم، يعقوب خوف، يعقوب استقامة على طاعة الله عز وجل، فهذه التوبة يعني الصغير. فأن يكون حاله على التوبة خيرا من حاله قبل التوبة، أن يظل على الخوف حتى تنزل عليه الرسل ألا تخاف ولا تحزنوا، يعني ذلك تقطع قلوب لا يزال بنيانه الذي بنوا قريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، من ذلك الكسر التي تحصل يعني في يعني قلب العبد لا يشبهها لا يشبهها شيء. أسرار التوبة ولطائفها، يقول ابن القيم في مدارك السالكين: اعلم أن صاحب المصيرة إذا صدرت منه خطيئة فله نظر إلى ثلاثة أمور. طبعا الفسقة والفجرة والذين يتبعون المعصية، المعصية لا يستشعرون يعني بشيء ولا يحسون بشيء ويتبعون معصية بمعصية وكبيرة بكبيرة، لا يعني يرجعون إلى الله ولا يتوبون إلى الله، كما قال عز وجل: الذين اتخذوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يعني حتى لو يا ذنب صغير يتذكر لإخوان الشياطين يمدونهم في الغي ثم لا يكسرون يدعون معصية معصية ويستمرون على معصية الله ينعزان وجبان. فصاحب البصيرة إذا صدرت منه خطيئة فلو نظر إلى ثلاثة أمور: أحدها أن ينظر إلى أمر الله ونهيه فيحدث له ذلك الاعتراف بكونها خطيئة والإقرار على نفسه بالذنب. لابد أن يعترف بالذنب يعني أولا هذه بداية التوبة. الثاني أن ينظر إلى الوعد والوعيد هذه الخطيئة متوعد عليها أو الله جل خوف له من سطوته ومن يعني معصيته. ينظر إلى الوعد والوعيد فيحدث له ذلك خوفا وخشية يحمله على التوبة. وهذا الخوف والخشية الخشية تكون بحسب يعني كلما ازداد علما ازداد الخشية وكلما علما بالله عز وجل وكلما ازداد الإيمان ازداد الخشية من الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. الثالث أن ينظر إلى تمكين الله له منها وتخليته بينه وبينها وتقديرها عليه أنه لو شاء لعصمه. الرجل كان يمكن أن يعصم المؤمنين يعني من المعاصي الذنوب كما عصم الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم كما عصم الأنبياء. فكان يمكن للمؤمن أن يكون معصوما ولكن الله جل يعني مكنه من المعصية وتركه يخاف في المعصية فيحدث له ذلك أنواع من المعرفة بأسماء الله وصفاته ورحمته ومغفرته وحلمه وكرمه وتوجب له هذه المعرفة عبودية بهذه الأسماء. كان ممكن يأخذ على المعصية ولكن الله جل حليم يعني حلم عنه وتركه ولأن الله جل ستين سدر عليه ولأن الله جل كريم يعني ما يعني أهلكه يعني بهذه المعصية يقول توجد له هذه المعرفة العبودية بهذه الأسماء لا تحصل بدون لوازمها البتة ويعلم ارتباط الخلق والأمر والجزاء والوعد والوعيد أسمائه وصفاته وأن ذلك موجب الأسماء الحسنى وأثرها في الوجود. إذا كان العباد لا يخطئون فيعني من تكون المغفرة وإذا كان الناس لا يخالفون فعلى من يحلم الله عز وجل كما ورد في الحديث: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يعني يذنبون فيستغفرون فيغفر الله عز وجل لهم. يقول: وأن كل اسم وصفة مقتضي لأثره وموجبه متعلق به لا بد منه. هذا المشهد بأسماء يطلع على ضياء منقى من المعارف والإيمان وأسرار القدر والحكمة يضيق على التعبير على نطاق الكلمة. وطبعا هنا تأتي يعني فائدة من تعلم العلم تعلم الأسماء والصفات والتعرف على رب الأرض والسماوات بحيث أنه لو وقع في معصية يتذكر الحلم ويتذكر المغفرة ويتذكر الكرم ويتذكر العفو. وأن يعني هذه الأسماء لابد يعني أن يظهر يعني أثرها في الوجود. منها أن يعرف عزة الله عز وجل في قضائه وهو أنه سبحانه العزيز الذي يقضي بما شاء وأنه لكمال عزته حكم على العبد وقضى عليه بأن قلب قلبه وصرف إرادته على ما يشاء وحال بين العبد وقلبه وجعله مريدا شريا لما شاء فيه العزيز الحكيم. يعني المؤمن يعني لا يحب المعصية ولا يرفضها ولكن تضعف نفسه ويغلبه شيطانه يؤتى من حب للشهوات أو من حب للدنيا فالله جل وعلا شهد عصمه والله عز وجل عزيز. كان أحد الصحابة كان يشرب الخمر فيؤتى به فيؤمر بإقامة الحد عليه ثم يذهب يشرب الخمر مرة ثانية فيؤتى به فيقام عليه الحد. فقال بعض الصحابة: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فوالله إني لا أعلم أنه يحب الله ورسوله. وكم من محب للصحة ويأكل ما يضر. فالمعاصي لا تنافي يعني أصل الإيمان. إنسان عنده حب لله عز وجل وللرسول صلى الله عليه وسلم ولكن تنافي كمال الإيمان. لا شك أن الذي لم يقع في هذه الكبيرة أفضل وأحب إلى الله وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي يقع في هذا الذنب. يقول: فالله جل حال بين العبد وقلبه وجعله مريدا شريا لما شاء فيه العزيز الحكيم وهذا من كمال العزة إذ لا يقدر على ذلك إلا الله. فالله جل أقرب للعبد من قلبه ويحول بين العبد وقلبه. وغاية المخلوق أن يتصرف في بدنك وظاهرك. إن إنسان يسجنك ويعذبك ولكن لا يستطيع التصرف في يعني قلبك أو يجعلك مريدا لما يريد شائيا لما يشاء. أما جعلك مريدا شائيا لما يشاءه منك ويريده فلا يقدر عليه إلا ذو العزة البحر الذي يملك القلوب ويملك النواصي ومالك الملك. من دابة إلا هو آكل بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فإذا عرف العبد عز سيده ولاحظه بقلبه تمكن شهوده منه كان الاشتغال به عن كل المعصية أولى به وأدفع له لأنه يصير مع الله لا مع نفسه. ومن معرفة عزته في قضائه أن يعرف أنه مدبر مقهور ناصيته بيد غيره. طبعا ده غير قول الجبرية تمثل ببيت القائل القاف اليد مكتوف اليدين وقال إياك إياك أن تبتل بالمال، لأن هؤلاء ينفون مشيئة المخلوق بالكلية، جعلون المخلوق زي ميشة في مهام فريق، ليس له مشيئة. طبعا هذا خلاف القرآن، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالمخلوق له مشيئة وله إرادة، وتقع مشيئته وإرادته إذا وفقت مشيئة الله عز وجل وإرادته الكونية. فالقلب الإنسان مخير ولا مسير، يعني هذا يعني سؤال يعني فاسد، زي ما تقول مثلا يعني هذا الحارث يعني أبيض ولا أسود ولا أبيض ولا أسود. فالإنسان يعني ميسر عمله فكل ميسر لما خلق. فالمؤمن مريد الخير يشاء الخير ويحرص على الخير ويأخذ بأسبابه والله جل يوفقه ويعينه ويهديه. والفاسق والفاجر مريد للشر محب للشر والله جل يخذله، وإذا خذله الله لم يتبعه الشيطان كما قال بعض السلف رأيت العبد ملقا بين الله عز وجل وبين الشيطان، فإن تولاه الله عز وجل لم يخذل عليه الشيطان وإن خذله الله أخذله الشيطان. فسنة يستغني عن ربه طرفة عين. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، ما قالش أن استغنى أو لا يستغنى، ولكن بجهله يظن أنه استغنى عند ذلك يطغى. فالحصن الإنسان ميسر كل ميسر لما يعني خلق. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. كذلك يظن الله كذلك يظن الله أنه مسرف مرتاب. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالله جل يعني يطلق يعني أحدا يعني مثقال الذرة، ولكن الذي يعني يحب الخير ويصطده ويأخذ بأسبابه الله جل يعينه، والذي يعني يحب الشر ويريده ويأخذ بالأسباب المصيرة إليه يخذله الله عز وجل فتتبعه الشياطين ويقع في الشر. فيقول من معرفة عزتي في قضائه أن يعرف أنه مدبر مقهور ناصيته بيد غيره، لا عصمة له إلا بعصمته ولا توفيق له إلا بمعونته. وإذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. الخوارج كانوا على يعني عبادة عظيمة جدا، نفس صلى الله عليه وسلم قال للصحابة وهم يعني كانوا يسبقون نفس صلى الله عليه وسلم الطاعات والعبادات يواصل فيواصلون يعني مع صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك قال يخرج من ضد هذا أقوام يحضر أحدهم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم وقراءته إلى قراءتهم، ثم قال يمرقون من الدين كما يمرق السام من الأرض. وكما قال ابن مسعود وكم من مريد للخير لا يدركه، مش كل واحد عايز الخير يدركه. فهو الأمر بتوفيق الله عز وجل، لابد أن يوفق الله عز وجل العبد. وإذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فيكون معرفة عزته في قضائه أنه يعرف أنه مدبر مقهور ناصيته بيد غيره، لا عصمة له إلا بعصمته ولا توفيق له إلا بمعونته. فهو دليل حقير في قبضة عزيز حميد، كلما شاهد عزة الله ويعني قوة الله وقدرة الله عز وجل شاهد في المقابل ذل نفسه ويشاهد ضعفه وذله. Thank you. من شهود جلسته يعني أيضا في قضائه أن يشهد أن الكمال والحمد والغناء التام والإثم كلها لله، وأن العبد نفسه أولى بالتقصير والذنب والعين والظلم والحاجة، وكلما ازداد شهوده لذله ونقصه وعيبه وفقره ازداد شهوده لعزة الله وكماله وحمده وغناه، وكذلك العكس، فنقص الذنب وذلته يطلع على مشهد العزة من الله جل عزيز. وكما قال يعني العارف يعني يخرج من الدنيا وما خلى وطراه من شيئين، ثناؤه على رب وبكاؤه على نفس، والعارف يسير بين مشاهدة المنة ومطلعة عين النفس والعارف. فكلما شاهد المنة وشاهد كمال الله عز وجل وعزته في خضائه شاهد يعني فخره ونقصه وحجله، لا ينقض بطاعة ولا يعجب يعني بعباده. ومنها أن يعلم بره سبحانه في ستره عليه حال ارتكاب المعصية مع كمال رؤيته له، ولو شاء لفضحه بين خلقه. لذلك يقولون الذي يقع في الزنا مثلا يقولون يعني لا يفضح من أول مرة، الله عز وجل يسرع المرة الأولى والثانية والثالثة، فيلعب يتوب ويترك كل ذنب، ولكن إذا استمر فقد يفضح وقد يكون هناك البلاء، ولكن الله عز وجل يستر عليه ولبره وحلمه ويدعو إلى التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. فيشهد بره سبحانه في ستره عليه حال ارتكاب المعصية مع كمال رؤيته له، ولو شاء لفضحه بين خلقه، وهذا من كمال بره ومن أسمائه، من أسمائه هو البر. وهذا البر من سيده كان عن كمال غناه وكمال فقر العبد إليه. يعني قد يحلم عليك إنسان مثلا لأنه يحتاج إليك، يعني أنت تخدمه مثلا أو موظف عنده وتخطئ وتحدث مخالفات ويصبر عليك أنه محتاج إليك، ولكن الله عز وجل يعني بر يعني حليم يعني رحيم مع كمال غناه ومع يعني فقر العبد إلى الله عز وجل. يقول وهذا البر من سيره كان عن كمال غناه وكمال فقر العبد إليه، فيشتغل بمطالعة هذه المنة ومشاهدة هذا البر والإحسان والكرم، فيذهل عن ذكر الخطيئة فيبقى مع الله سبحانه، وهذا أنفع له من الاشتغال بالجنايات. أفضل من أن يقول يعني لو أني مثلا أفعل كذا لم أقع في معصية، ويكون مع الله يفكر في عزته في أسمائه في صفاته في بره في حلمه، فيذهل عن ذكر الخطيئة فيبقى مع الله سبحانه، وذلك أنفع له من الاشتغال بجنايته وشهود كل معصيته، فإن الاشتغال بالله والغفلة عما سواه والمطلب الأعلى والمقصد الأسمى، فليكون مشغولا بالله عز وجل. ولا يوجب هذا نسيان الخطيئة مطلقا، أن ذكرنا من تهم التوبة يعني استغلال الغفلة، ويعني قلب العبد يحدثه بالذنب مرة ثانية تذكر حلاوة الذنب ونفسه تدعو إلى معاودة الذنب مرة ثانية، ولكن يعني هذا لأن مع الله جل لا ينسى الخطيئة مطلقا، بل في هذه الحال فإذا فقد فليرجع إلى مطالعة الخطيئة وذكر الجناية، ولكل وقت ومقام عبودية تليق به. ومنها شهود حلم الله، يعني قلنا البر في الستر وستر عليه في حال ارتكاب المعصية، منها أن الله جل حلم عليه كان يمكن أن يعني يعجله العقوبة وفي المعصية في إهمال رجل الخطيئة، ولو شاء لعجله بالعقوبة، ولكنه الحليم الذي لا يعجل بالعقوبة فيحدث له ذلك معرفة ربه سبحانه باسمه الحليم ومشاهدة صفة الحلم والتعبد بهذا الاسم والحكمة والمصلحة الحاصلة من ذلك بتوسط الذنب أحب إلى الله وأصلح العبد وأنفع من فوقها ووجود الملزوم بدون لازمه مبتلى، وأنفع من فواتها، وفي خطر الله وفي الطاقة السلفية أنفع من فواتها. ومنها معرفة العبد كرم ربه في قبول العذر منه إذا اعتذر إليه، يعني قلنا أنه ستر عليه وأبهله، ثم لو تاب إليه رجع الله يقبله، يعني حتى لأتى 99 نفس بل 100 نفس وأراد التوبة قبله الله عز وجل وقبض روح ملائكة الرحمة. ومنها معرفة العبد كرم ربه في قبول العذر منه إذا اعتذر إليه التوبة لا من احتجاج بالقدر، لأن يعني ألم يعني كان عليه. أما إبليس فقال بما أغويتني فاتبع إيه بالقدر، فهو إيمان يعني من يحتج بالقدر ويرد الأمر الشرعي بالأمر الإيه الكوني. ومنها معرفة العبد كرم ربه في قبول العذر منه إذا اعتبر إليه بالتوبة لا بالاحتجاج بالقدر، فإنه مخاصمة ومحاسبة كما قال الطحاوي، فويل لمن صار لله في القدر خصيما وأحضر القلب فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهم في فحص الغيب سرا كتيما وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. لأن الرجل أمرنا بأمور شرعية، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، وصوم رمضان، نهانا عن الخمر وعن الزنا عن خلف الناس. فما يجي واحد يقع في معصية ويقول يعني إن هذا القدر يبقى بيدفع الأمر الشرعي والأمر الإيه الكوني، فهذا مخاصم لله عز وجل، فهو الواجب عليه أن يطيع الأمر الشرع. أما الأمر الكوني فهو كائن، والله عز وجل لا يحاسبه لأنه يعني كان رجلا لم يكن امرأة، وكان طويلا لم يكن قصيرا، هذه أشياء أيضا خطرية قدرها الله عز وجل، ولكن ليس فيها حساب ولا عقاب، لأن الإنسان يعني ليس له يد فيه، ولكن إذا وقع في معصية فلا شك أنها يعني بقدر الله، ولكن تنزل إليه كسبا هو كسبها. يقول ومن ومنها معرفة العبد كرم ربه في قبول العذر منه إذا اعتذر إليه التوبة لا بالاحتجاج بالقدر، فإنه مخاصمة ومحاجة، فيقبل عذره فيوجب له ذلك اشتغالا بذكره وشكره، ومحبة أخرى لم تكن حاصلة له قبل ذلك، خاصة التوبة في أمة الإسلام ندم والعزم على عدم العودة ورد المظالم والإخلاص، وأن تقع في الوقت الذي تقبل فيه التوبة. كان في بني إسرائيل تقتلوا أنفسهم يعني يقتلوا إخوانهم يعني يطفوا النور ويقتل بعضهم بعضا، فهذه توبة بني إسرائيل. وكانت إذا أصابت النجاسة يعني توبة ويقطع هذا الجزء من التوبة الذي أصابته النجاسة، عندنا نغسلها بالماء فالماء طهور. فالله جل يعني يبي الأمة رفع عنها مصار الأغلال وجعل توبتها هي الندم والعزم على عدم العودة كما ذكرنا، ولكن كان في بني إسرائيل فاقتلوا أنفسكم يقتل بعضهم بعضا. يقول فيوجب له ذلك اشتغالا بذكره وشكره، ومحبة أخرى لم تكن حاصلة له قبل ذلك، فإن محبتك لمن شكرك على إحسانك وجزاك به ثم غفر لك إساءتك ولم يؤاخذك بها أضعاف محبتك على شكر الإحسان وحده، والواقع شاهد بذلك، عبودية التوبة بعد الذنب لون وهذا لون آخر، منها أن يشهد فضله في مغفرته، فإن المغفرة فضل من الله، الإنسان يستحق العقوبة بارتكاب الذنب، فإذا غفر الله عز وجل له هذا محض فضل من الله عز وجل، وإلا فلو أخذك بمحض حقه كان عادلا محمودا، وإنما عفوه بفضله لا باستحقاقك. فيوجب له ذلك أيضا شكرا له ومحبة وإنابة وفرحا وابتهاجا به ومعرفة له باسمه. ومشاهدة لهذه الصفة وتعبدا لمقتضاها للمغفرة، وهذا أكمل في العبودية والمحبة والمعرفة. ومنها أن يكمل لعبده مراتب الذل، يعني كما قلنا أن الإيه أن العبادة هي كمال الحب مع تمام الذل، فالذل وحده ليس عبادة أو ليس عبادة كاملة، والحب وحده ليس عبادة، ولكن العبادة هي كمال الحب مع تمام الذل. فوقوع العبد في المعصية تكمل له مراتب الذل، أن يكمل لعبده مراتب الذل والخضوع والانكسار بين يديه والافتقار إليه، فإن النفس فيها مضاهاة للربوبية، ولو قدرت لقالت مثل قول فرعون قال أن ربكم الأعلى، ولكنه قدر فأظهر وغيره عجز فأضمر، وإنما يخلصها من النفس فيها، ليس معنى ذلك أن النفس يعني كل نفس إنسان تريد ذلك، ولكن النفس عندها استعداد للطغيان واستعداد للخبات والذل لله عز وجل، ونفس ما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فقد يكون الإنسان أفضل من الملائكة كما ذكرنا في الدرس الأخير، وقد يكون يعني أشر من الشيطان كما قال بعضهم كنت امرأ من جند إبليس فالتقى بي الحال حتى صار إبليس من جند. فالنفس عندها استعداد للخير واستعداد للشر. يخلصنا من هذه المضاهاه وذل العبوديه، وهو اربع مراتب. المرتبه الاولى مشتركه بين الخلق، وهي ذل الحاجه والفقر، فالكافر والفاجر والامير والوزير والرئيس كل ذلك الله. انا محتاج للهواء، محتاج للطعام والشراب، محتاج للنفس، الاف العاريات في داخله. لو توقف القلب يعني دقائق مات، لو توقفت الكلى، لو توقف الكبد، لو اي جهاز من اجهزته توقف يعني يتعرض للهلاك، فهو فقير الى الله. الهواء لو منع منه الهواء، الهواء يبدا الدقائق يموت، فمحتاج فقير الى الله جل في كل لحظه. فهذه مرتبه مشتركه بين الخلق، وهي ذل الحاجه والفقر الى الله. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله. لو واحد عنده مليار فهو فقير الى الله، لأن قد يصاب بمرض لا يستمتع بما يستمتع به أفقر الناس، عرش ينام، عرش يجد طعم من الطعام، بل لعله أطباء يمنعونه من الطعام، يجيله مرض صدف حول الناس. فالإنسان يعني فقير الله، يعني مهما يعني على في الدنيا، فأهل السماوات والأرض جميعا محتاجون إليه، فقراء إليه، وهو وحده الغني عنهم. فكما ان الله جل غني غنى ذاتيا، فالعبد فقير فقرا ذاتيا، لان غنى الله عز وجل في ذاته. يوم يبدل الارض غير الارض والسماوات، يقول لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ولكن ان فلان مثلا غني، انه عنده عماره او عنده عمارات او عنده مصنع، وقد تزول عنه زلزال، يعني قد يذهب بها في اقل من دقيقه، وبالتاكيد هو يزول عنها، بالتاكيد هو يموت ويترك البخيه. فهذا غنى في الاعراض، فده غنى مجازي مش غنى حقيقي. المرتبه الثانيه ذل الطاعه، ذل الايه؟ الحاله، والى كل الخلق لله. ذل الطاعه والعبوديه وذل الاختيار، الانسان يختار ان يكون عبدا لله. كما قلنا يعني الناس احد رجلين، رجل يعتقد انه عبد، فاذا امر التمر واذا نهي انزجر، واذا اتته نعمه شكر، واذا اتته بلاء صبر، فهو معترف بانه عبد. فهذا ذل الايه؟ العبوديه. وهذا ذل اختيار، يعني هو اختار ان يكون يعني عبدا لله، والعبوديه ترتضي الذل لله عز وجل، والطاعه والخضوع والانقياد الشرعي. والثاني الذي يعترف بانه عبد، فهو عبد قهر، يعني هو مغفور، يعني دليل الله عز وجل ذل قهر، ولكن هو لم يختر ان يكون عبدا لله، فهو عبد لهواه، او عبد المنصب، او عبد الدينار والدرهم، او عبد للشيطان، او عبد لامراه، او عبد للشجر او الحجر، فهو اختار ان يكون عبدا لغير الله. فالمرتبه الثانيه من مراتب الذل هي ذل الطاعه والعبوديه وذل الاختيار. كما قلنا يعني غير مره، المخلوق لا ينفك عن عبوديه، يعني اما ان تكون عبدا لله او عبدا لغيره. الانسان الذي يضع جبهته في التراب لله عز وجل، هتجد عبد للطاغوت، عبد للمال، عبد للمراه، عبد للشيطان، لابد ان يقع في العبوديه لغير الله. ولذلك يعني كانت العبوديه لله عز وجل للتشريف وتكريم، كما قال الفضل يا الله اما زادني شرفا وتيها، وكدت باخمصي اثر اثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وان سيرت احمد لي نبيا. فان تكون عبد لملك السماوات والارض، وملك السماوات والارض غير ان تكون عبدا لطاغوت، مخلوق يعني مثله، ضعيف فقير دليل مثله، او عبد للشجر او الحجر، او عبد للشيطان. فالعبوديه لله عز وجل تشريف وتكريم. مرتبة الثالثة ذل المحبة، فإن المحب دليل بالذات، وعلى قدر محبته له يكون يعني ذله. أنت القتيل بكل من أحببته، فاختر لنفسك بالهوى من تصطفي. قال بعضهم مساكين أهل الحب حتى قبورهم عليها تراب الذل بين المقابرين. مساكين أهل الحب حتى قبورهم عليها تراب الذل بين المقابر. فهذا ذل الايه؟ المحبه. يبقى قلنا ذل الحاجه والاضطراب كل الخلق، ذل الطاعه والعبوديه وذل الاختيار، ذل المحبه بتكمل بالمعصيه مراتب الذل، مرتبه رابعه ذل المعصيه والجنايه. فهذه من اسرار الايه؟ التوبه، ان الانسان لو وقع في معصيه بيكمل له مراتب الذل الايه؟ الاربعه. فاذا اجتمعت هذه المراتب الاربعه كانت ذل لله عز وجل والخضوع له اكمل واتم. كما قلنا أن العبادة هي كمال الحب مع تمام الذل. إذ يجل له خوفا وخشية ومحبة وإنابة وطاعة وفقرا وفاقرا. ومنها أن أسماء الله الحسنى تقتضي آثارها إقضاء الأسباب التامة لمسبباتها، فاسم السميع البصير يقتضي مسموعا ومبصورا، لابد أن يكون هناك يعني من يسمع وما يبصر، واسم الرزاق يقتضي مرزوقا، لابد أن يكون هناك خلق يرزقهم الله عز وجل، واسم الرحيم يقتضي مرحوما، وكذلك أسماء الغفور والعفو والتواب يقتضي من يغفر له ويتوب عليه ويعفو عنه، ويستحيل تعطيل هذه الأسماء والصفات إذ هي أسماء كمال ونعود جلال. وقد أشار إلى هذا الأعلم الخلق بالله صلوات الله وسلامه عليه حيث يقول: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. وهذا الحديث رواه مسلم والترمذي وله طرق يعني كثيرة. طبعا يكفي أن رواه مسلم يعني حتى نطمئن إلى صحته. والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. يقول: فإذا فرضت أن المعصية والخطيئة منتفية عن العالم، الله جل عصف كل العباد، يمكن أن الله جل قادر على يجعل العباد الوهين جميعا معصومين، ولكن على من يحلم ولمن ينفر وعلى من يعفو. فإذا فرضت أن المعصية والخطيئة منتفية عن العالم فلمن يغفر ومن يعفو وعلى من يتوب ويحلم. وإذا فرضت الفاقات كلها قد سدت والعبيد أغنياء معافون فأين السؤال والتضرع؟ لو الإنسان يعني في الصحة وعنده مال وعنده جاه وعنده سلطان مش هيشعر بالإنسان بيضغط يوم مثلا بلازم السرير يتذكر أوقات الصحة ويدعو الله جل العافية. لو جاء يوم مثلا ليس معه مال بيحس بنعمة أن الله جل اللي ستره ووزع عليه وأعطاه، فالإنسان لا يستشعر النعمة إلا عند حرمانه. يقول: وإذا فرضت الفاقات يعني كلها قد سدت والعبيد أغنياء معافون فأين السؤال والتضرع؟ بل الله جل يبتلي الناس يسمع تضرعهم. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فالله جل يبتلي العباد حتى يلغي فقرهم وحاجتهم ونفسهم واضطرارهم يلغيه. يقول: فأين السؤال والتضرع والابتهال والإجابة وشهود الفضل والمنة والتخصيص بالإنعام والإكرام؟ وسبحان من تعرف إلى خلقه بجميع أنواع التعرفات ودلهم عليه، يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. يقول: منها السر الأعظم الذي لا تقتحمه العبارة ولا تجدر عليه الإشارة، وينادي عليه منادي الإيمان على رؤوس الأشهاد، بل شهدته قلوب خواص العباد فازدادت به معرفة لربها ومحبة له وطمأنينة به وشوقا إليه ولهجا بذكره وشهودا للطفه وكرمه وإحسانه ومطلعة لسر العبودية وإشرافا على حقيقة الألوهية. وما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فنام فاستيقظ وقد ذهبت. يعني هو في صحراء يعني وحش ومعه الراحلة الجمل عليه الطعام والشراب، لو فقد يعني الجمل بما عليه أو بما حمل لفقد أسباب الحياة. يقول: وقد ذهبت فطلبا حتى أدركه العطش، ثم قال: أرجع إلى المكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت. يعني أيس يعني من الحصول على الراحلة، فوضع رأسه على ساعده ليموت. فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه. يعني لا يتصور في الدنيا فرح مثل هذا الفرح، إنسان فقد كل أسباب الحياة وليس يعني هناك أمل في أن يعوض يعني الأسباب الأخرى، ثم وجد الحياة مرة ثانية. فيقول فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا برحلته وزاده. في بعض الآيات يعني قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، تصوير لشدة يعني فرح هذا الواجب برحلته. فكيف أن الرجل يعني لم يتضرر بمعصية العبد، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، لا تضر معصية العبد، ومع ذلك يفرح بتوبته وبالرجوع إلى الله عز وجل. كما أن الله عز وجل يأمرنا بالطاعة والعبادة وليس في شيء من الطاعة إلا بلاء، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منه، ولكن يحب من العباد أن يطيعوه وأن يخضعوا له عز وجل وأن يعاملوه من أجل أن يرفعوا على الله عز وجل أعظم من أرفعه. فلا طبعا يعني كل أحد يريدك لنفسه، يبيع لك شيء، يشتري منك شيء، أنت قد تربح أيضا، أنت محتاج تبيع شيء معين أو محتاج تشتري شيء معين فأنت تربح، ولكن في الواقع هو ما قصد ذلك، هو قصد أن يربح عليك وقد تربح أنت عليه، ولكن الله عز وجل يريد منك أن تعمله من أجل أن تربح أنت على الله، والله عز وجل غني عنك وعن طاعتك وعن عبادك. فطبعا يعني كل هذه المعاني إما تجعل الإنسان يزداد حبا لله، إنه يفرح بتوبة عبده وإنه يأمره بطاعته من أجل يعني أن ينعم كان عليه، والله عز وجل يستفيد شيئا من طاعته، و يعني كل هذا مما يدعو الإنسان لمزيد من محبة الله يعني عز وجل. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم محبة الرب جل وعلا للتوبة، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يستر العبد حيث لا يستر العبد نفسه، ويرحم العبد حيث لا يرحم العبد نفسه، فأوجبت هذه المحبة فرحا كأعظم ما يقدر من الفرح، ولو كان في الفرح المشهود يعني في العالم نوع أعظم من فرح فرحة هذا الواجب لمادة حياته وبلغه في سفره بعد إياسه من أسباب الحياة لفرحه راحلته، وهذا في شدة محبته لتوبة التائب المحب إذا اشتدت يعني محبته بالشيء وغاب عنه ثم وجده وصار طوع يده فلا فرحة أعظم من فرحته يده. فكيف يفرح الله عز وجل بتوبة العبد؟ وكذلك الله عز وجل يحب العبد أن يداوم على العمل الصالح، حب العمل الله أدوامه، لماذا؟ حتى يدوم عليه الفضل من الله عز وجل. الله عز وجل يحب أن يدوم على العمل الصالح حتى يدوم عليه الفضل، حتى لو كان عمل قليل ودائم هو أكثر من كثير المنقطع، لأن الله عز وجل يحب أن يوالي إحسانه وأن لا يقطع عن العبد يعني بره ويعني فضله. فلذلك يعني العمل القليل الدائم أفضل من الكثير المنقطع. يقول فما الظن بمحبوب لك تحبه حبا شديدا أصره عدوك وحال بينك وبينه وأنت تعلم أن العدو سيسومه سوء العذاب. الإنسان لو الله عز وجل خلق الإنسان بيده والذي أنزل له الكتب وأرسل له الرسل يدعوهم إليه وإلى محبته وإلى أمات الله، فإذا مرض أرضا وأصره عدو شيطان يقول فما الظن بمحبوب لك تحبه حبا شديدا أسره عدوك وحال بينك وبينه وأنت تعلم أن العدو سيسوم سوء العذاب، مش في الآخرة بس، مش كل سنة في كل النار، لا، في الدنيا المعرضين عن شر الله في ضنك وشقاء وهم وغم وحزن وأمراض نفسية واكتئاب وحياتهم هكذا، يعني تعلم أن العدو سيسوم سوء العذاب ويعرضه لأنواع الهلاك وأنت أولى به منه وهو غرسك وتربيتك. يعني لو ابنك مثلا العدو أسره ويعذبه ويمنعه الطعام والشراب ولا يجد الراحة معه، يعني فكيف بالمخلوق الذي خلقه الله عز وجل بيده وأعد له جنته وأرسله الرسل يدعوهم يعني ميه إلى محبته. يقول ثم إنه انفلت من عدوه ووافاك على غير ميعاد فلم يفجأك إلا هو على بابك يتملقك ويترضاك ويستعينك ويمرر خدي على تراب عتابك، فكيف يكون فرحك به وقد اختصصته لنفسك ورضيته لقربك وألفقته على سواك؟ هذا ولست الذي أوجدته، وخلقته وأسبقت عليه نعمك، والله عز وجل الذي أوجد عبده وخلقه وكونه وأسبغ عليه نعمه، وهو يحب أن يتمها عليه طبعا تمام النعمة بكل جنة وهي من نجاة النار، نسأل الله تعالى تمام النعمة، وهو يحب أن يتمها عليه فيصير مظهرا لنعمه قابلها أو قابلا لها شاكرا لها محبا لوليها ومطيعا له عابدا معاديا لعدوه ومغضا له عاصيا له، وفي التوبة من ذلك أوفر نصير. فكان بذلك التوبة من أحب العبادات إلى الله، نسأل الله تعالى أن يرزقنا توبة النصوح. فالبدارة البدارة التوبة قبل أن تعمل سموم الذنوب بروح الإيمان عملا يجاوز الأمر فيه مجهود الأطباء واختباره، فلا ينفع بعد ذلك نصح الناصحين ووعظ الواعظين، وتحق الكلمة علي أنه من أصحاب الجحيم. توبة التوبة قبل أن يأتيكم من الموت النوبة، فلا تحصلوا إلا على الخسران والخيبة. الإنابة الإنابة قبل غلق باب الإجابة، الإفاقة الإفاقة فقد قرب وقت الفاقة. فانتهى بذلك الباب التوبة في المحضر.